الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في تعريف الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه للحديث الصحيح. قال رحمه الله: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالضبط، وعرفنا أن الضبط ينقسم إلى قسمين. نعم، تفضل. صدر، ضبط الكتاب وضبط الصدر. وش المراد بضبط الصدر؟ أين أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه من الحديث ورواته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط الكتاب وش المراد به؟ نعم، صيانة الكتاب. نعم، صيانة الكتاب لديه منذ سمع منه وصححه إلى أن يؤدي الحديث منه. والمراد بقوله الضابط، هل مطلق الضبط ولا الضبط الكامل؟ الضبط الكامل. وعرفنا أن هذا من باب المبالغة، نعم، حين يقولون المراد بذلك الضبط الكامل، الضبط التام، وإلا فإنه لابد من شيء من الخطأ والوهم. والثقة مهما بلغ به الضبط ومهما حصل له الإتقان، لابد أن يحصل له شيء من الخطأ والوهم. وإذا ما تفاوت الضبط كما هو معلوم بتفاوت الحديث، بتفاوت الضبط، فقد يكون الحديث من قبيل الصحيح، وقد يكون من قبيل الحسن إذا خف الضبط عن مرتبة الصحيح، عن ضبط رجال الصحيح، فقد يكون من قبيل الحسن، وقد ينزل إلى مرتبة الضعيف. هذا فيما يتعلق بضبط الصدر. أما ما يتعلق بضبط الكتاب، من كان عنده ضبط الكتاب وروى من كتابه فحديثه من قبيل الصحيح والحسن، من قبيل الصحيح. فيما يتعلق بضبط الكتاب، إذا كان ضابطا لكتابه وروى من كتابه فحديثه على جميع الأحوال من قبيل الحديث الصحيح، فلا يقال ضبط كتاب في مرتبة الصحيح وضبط كتاب في مرتبة الحسن. هذا فيما يتعلق بضبط الصدر. نعم، فيما يتعلق بضبط الصدر، قد يكون الضبط من قبيل ضبط الراوي، من قبيل، نعم، قد يبلغ حديث الراوي الضابط إلى مرتبة الصحيح، وقد يبلغ إلى مرتبة الحسن على حسب تفاوت الضبط. قال ابن نقل العدل الضابط: بعضهم قال لو قال الثقة أقصر، وش يكون الجواب؟ نعم، هو أقصر، لكن ما فيه تنصيص على الشروط، والتنصيص على الشروط من الأمور المهمة، فإنها أنفع للطالب. نعم، التعريف إذا فيه التنصيص على الشروط هذا أنفع له، بحيث أنه يستحضر الشروط ويعلم الشروط، وإلا فإن كلمة ثقة أخصر. قال بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، وش كان الاختصار؟ أن يقول عن مثله. نعم، إذا قال عن مثله فهذا أخصر في التعبير. قال بنقل العدل الضابط عن عدل الضابط إلى منتهاه، وهنا قال إلى منتهاه، قد يكون المنتهى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الصحابي، وقد يكون التابعي. قال إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذان شرطان عدميان، أي مطلوب هو نعم العدم، المطلوب منهما العدم. قال ولا يكون شاذا ولا معللا. فالشروط الوجودية كم هي؟ الشروط الوجودية ثلاث شروط، وهي اتصال السند والعدالة والضبط، وشرطان عدميا وهما نفي الشذوذ ونفي العلة. قال ولا يكون شاذا، والشاذ على المعنى الصحيح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وسيأتي الكلام بمشيئة الله عز وجل على الحديث الشاذ، هذا هو المراد به، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والمقبول يدخل فيه رجال الصحيح ورجال الحسن، هذا بخلاف المقبول في الصلاة الحافظ بن حجر في التقريب. وش الذي يريد بالمقبول؟ ضعف يسير، ما يقبل في الشواهد والمتابعات، هذا في الصلاة الحافظ بن حجر، وهو صلاة عام لعلماء الحديث. كلمة مقبول تدل على معنى الاحتجاج، قد يكون الرجل من مرتبة الصحيح، قد يكون مرتبة الحسن، فالكل مقبول. لكن هذا الصلاح مشى عليه الحافظ بن حجر في التقريب ولا مشاحة في الصلاح، إذا قام في رجل مقبول يريد أنه في الشواهد والمتابعات، وليس هذا هو مذهب علماء الحديث، وإنما هو الصلاح الصلاح عليه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في كتابه التقريب. وإلا فإن هذه الكلمة تدل على الاحتجاج. فالمقبول نعم من قبل حديثه، وهو من كان من رجال الصحيح أو من رجال الحسن. فمخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو الحديث الشاذ، سواء كان المخالف من رجال الصحيح أو من رجال الحسن، والكل داخل في مسمى المقبول لمن هو أولى منه، قد يكون من حيث الثقة، وقد يكون من حيث العدد، أولى منه باعتبار الثقة أو باعتبار العدد. قال ولا يكون شاذا، فانتفاء الشذوذ شرط من شروط الحديث الصحيح. فيشترط في الحديث الصحيح أن يكون شاذا، لأن الشاذ من قبيل الخطأ، والخطأ مردود ولا يقبل. والشذوذ يدل على ضعف في الضبط في ذلك الموطن، في ذلك الحديث الذي رواه الراوي، إذا شد الراوي في حديث فهذا يدل على أنه ما ضبط ذلك الحديث. إذا قال قائل كان يكفي أن يقول المؤلف عن العدل ما كان بنقل عدل الضابط، ولا حاجة إلى أن يقول ولا يكون شاذا، لأن الراوي إذا كان ضابطا فالشذوذ منفي في حقه، فإن الشذوذ يأتي بسبب ضعف في الضبط، فكان يستغني أن يقول بنقل العدل الضابط، ولا حاجة إلى أن يقول ولا يكون شاذا، لأن الشذوذ من أن يأتي بسبب ضعف الضبط. وش يكون الجواب؟ الجواب عن ذلك أن العدل الضابط قد يحصل منه شذوذ مع ضبطه، هو عدل ضابط من رجال الصحيح، عنده الكمال في الضبط والتمام في الضبط، فقد يحصل له الشذوذ مع كونه موصوف بالعدل، بأن بالعدل والضبط، بالعدالة والضبط، فقد يحصل له شيء من الشذوذ، ويكون الضعف في الضبط ما هو مطلقا، وإنما باعتبار ذلك الحديث، باعتبار ذلك الحديث. فالرجل قد يكون برجال الصحيح. نعم، توفرت شرط العدالة وشرط الضبط، لكن يحصل له شذوذ، يشذ في بعض الروايات مع أن عنده تمام الضبط وكمال الضبط. وكما عرفنا فيما مضى أن الراوي وإن كمل ضبطه وتم ضبطه قد يحصل له شيء من الوهم، فهذا الشيء من الوهم هذا الوهم يحتاج إلى التنصيص عليه بقوله ولا شاذ ولا شاذ، لأن إذا قال بنقل العدل الضابط هل قرن الضابط في الشذوذ، ولا الضابط قد يحصل منه الشذوذ؟ الضابط قد يحصل منه الشذوذ، فإن الرجل وإن كان ضابطا ومن رجال الصحيح فقد يحصل له الشذوذ، قد يحصل له ضعف في الضبط في حديث معين، ما هو في جميع الأحاديث، هنا في أغلب الأحاديث، فهذه الكلمة لا تكفي. نعم، هذه الكلمة لا تكفي، أو هذا الشرط لا يكفي، هو قول العدل الضابط لا يكفي في نفي الشذوذ. نعم، لا يكفي نفي الشذوذ، فالرجل قد يكون من الرجال الصحيح عنده العدالة وعنده الضبط، لكن يحصل له شذوذ مع كماله في الضبط، لأن الراوي مهما بلغ به الضبط لابد أن يحصل له شيء من الخطأ، فلابد من التنصيص على نفي الشذوذ، ولهذا نص عليه المؤلف في قوله ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا ولا معللا. والمعلل المراد به ما كان فيه علة قادحة خفية، ما فيه علة قادحة خفية، والعلة من حيث المعنى اللغوي المراد بها المرض، لكن المراد بها في هذا الموضع ما كان فيه علة خفية قادحة، هذا المراد بقوله ولا معللا، أي بعلة خفية قادحة. وذلك أن العلل الظاهرة نعم قد تحرز عنها بالشروط السابقة، العلل الظاهرة قد تحرز عنها بالشروط السابقة، فعندنا مثلا الفسق علة في رد الحديث ولا ما هي علة في رد الحديث؟ إلا ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، تحرز عنها بقوله بنقل العدل. عندنا نعم كثرة الأوهام علة في رد الحديث ولا ما هي علة في رد الحديث؟ إلا في رد الحديث، إلا ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، قد تحرز عنها بقوله الضابط. وعندنا الانقطاع الظاهر كأن يروي الشخص الرجل ما عاصره في غير عصره، يروي شخص عن رجل ما بينهما معاصرة، هذه علة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، تعرف عن طريق النظر في التاريخ، أمر ظاهر ينظر في التاريخ فيعلم الانقطاع في الإسناد، هذه العلة الظاهرة تحرز عنها بقوله الذي يتصل إسناده، هذه العلة الظاهرة تحرز عنها بهذه القيود. فالعلة الظاهرة قد حصل التحرز عنها بالقيود السابقة، إذن إيش المراد بقوله ولا معللا، أي بعلة خفية قادحة، العلة الخفية مثل الانقطاع الخفي، المعاصرة موجودة بل قد يحصل اللقاء، قد يحصل اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، ومع هذا ينص علماء الحديث ويقولون فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يثبت له السماع من فلان، مع وجود المعاصرة أو مع وجود اللقاء. وعرفوا هذا كما عرفنا بطرق، يعني يكون هذا بطرق متعددة، فإذا نص علماء الحديث وقالوا إن فلانا لم يسمع من فلان مع وجود المعاصرة أو اللقاء، تكون هذه علة خفية ولا إلا ظاهرة؟ ها، ظاهرة ولا خفية؟ خفية، نعم هذه علة خفية، يدرك هذه العلة كبار العلماء من علماء العلل بن حفاظ الحديث. وعرفنا فيما مضى بعض الطرق التي يعرفون بها مثل هذه العلة الخفية، وذلك كأن يسبر أحاديث الرجل كما عرفنا، فلا يجدونه يصرح السماع ولا في حديث واحد ممن روى عنه، وهذا على خلاف العادة، فإن الشخص إن سمع ممن روى عنه لابد أن يصرح ولو في بعض الأحاديث، فكونه لم يصرح في حديث هذا يدل على عدم السماع. وهكذا إذا علم في التاريخ أنه ما سمع مع فلان، ذاك عاش في بلاد الشام والآخر عاش في بلاد اليمن، الذي في الشام ما ثبت أنه جاء إلى اليمن، والذي في اليمن ما ثبت أنه انتقل إلى الشام، ولا أنهما اجتمعا في بلد آخر، يعني يقال سافر ذاك إلى بلد كذا وذاك ثبت في التاريخ أنه سافر إلى بلد كذا، فيعرفون ويجزمون بعدم السماع وإن حصلت المعاصرة. فهذا الأمر هل يعرف بأمر ظاهر ولا بأمر خفي؟ هذا الشيء يعرف بأمر خفي، الانقطاع المعروف عن طريق النظر في التاريخ هذا أمر ظاهر، ينظر في ميلاد فلان وفي موت فلان فيعرف الشخص أن فلانا ما لم يدرك فلانا باعتبار الولادة والوفاة، هذا أمر ظاهر وهي علة ظاهرة قد تحرز عنها بشرط اتصال السند. إذن المراد بقوله ولا معلل أي بعلة خفية وقادحة، بعلة خفية وقادحة، ولهذا كان الأنسب في حق المؤلف يقول ولا معللا بعلة خفية قادحة. خرج بهذا إذا كانت العلة خفية لكنها لا تقدح في الحديث فإن هذا لا يضر، لابد في العلة أن تكون مؤثرة، أما إذا لم تكن مؤثرة فإن هذا لا يضر في الحديث. إذا اختلف الرواة على تابعي في تسمية من روى عنه ذلك التابعي من الصحابة، منهم من قال ابن عباس، منهم من قال هو ابن عباس، ومنهم من قال عبد الله بن عمر، ومنهم من قال عبد الله بن الزبير، فحصل اختلاف في الرواة الذين روى عن التابعي، هذه علة ولا ما هي علة؟ الاضطراب، إذا حصل الاضطراب ما استطعنا أن نرجح هذه علة وهي اضطراب، لكن هذه العلة إلا قادحة ولا ما هي قادحة؟ نعم الصحيح أنها لا تقدح، وإن كان هناك من علماء الحديث من يقدح بها، لكن الصحيح أنها لا تقدح باعتبار أن الحديث وإن دار فإنه يدور على صحابي، والصحابة كلهم عدول فحديثهم مقبول. فالعلة قد تكون علة خفية لا تعرف إلا بجمع الطرق، ولا تكون قادحة كهذه العلة وكغيرها من العلل. نعم قد تكون علة قادحة، علة خفية ولا تكون قادحة. إذن يقيد كلام الصلاح بهذه القيود، ولا معللا بعلة قادحة خفية، خرج بذلك العلة الظاهرة فإنه قد تحرز عنها بالقيود السابقة والشروط السابقة، وخرج من ذلك العلة الخفية إذا لم تكن قادحة، إذا لم تكن مؤثرة فإن هذا لا يضر ولا يضعف الحديث بسببها على الصحيح من أقوال العلماء. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.